وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يعدل لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني هذا الحديث فيه إثبات الوزن كما هو في كتاب الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون. فهذا في إثبات الوزن، الوزن للحسنات والسيئات، والميزان له كفتان. ما هو الدليل على أن الميزان له كفتان؟ يعني في نص على له كفتان، أن له كفتين، ها أي البطاقة. أحسنت. حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عند الترمذي في قصة صاحب البطاقة، قال عليه الصلاة والسلام: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. إذا فيه له كفتان، كفة للحسنات والثانية للسيئات، توزن، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. طيب ما هو الذي يوضع في الميزان؟ هل هو الصحائف ولا الأعمال ولا العامل؟ ورد يعني نصوص تدل على كل هذه الثلاثة. هذا الحديث يدل عليه على العامل، أن العامل يوضع لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وحديث حسن، لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم دقة ثقة عبد الله، قال: إنه أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا يدل على أن العامل هو الذي يوزن. طيب فيه نصوص تدل على أن الذي يوزن الصحائف، نقول نعم، حديث صاحب البطاقة، وضعت البطاقة في السجل في كفة والسجلات في كفة. طيب في دليل على أن الذي يوزن العمل، العمل نفسه الذي يوزن، نقول نعم، حديث كلمتان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذه يعني كلمة ثقيلة هي التي توزن. طيب كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ كل أحاديث صحيحة، هل الذي يوزن العامل ولا العمل ولا الصحيفة التي فيها العمل؟ نقول ما في مانع أن كلها توزن، كلها توضع في الميزان، لكن العبرة بإيش؟ بالعمل، لا بذات العامل ولا بالصحيفة، العبرة بالعمل. الصحيفة ما لها اعتبار، الصحيفة مجرد شيء يكتب به العمل، والعامل أيضا لا يثقل بكبر جسمه أو ضخامته، إنما يثقل بعمل الصالح. إذا نقول المعول على ذات العمل، فمن يعمل مثقال ذرة، العمل نفسه مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل الميزان واحد ولا متعدد؟ ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. هل يعني هذه فيها خلاف والآية محتملة، بعضهم يقول أنه متعدد لأن الآية فيها جمع ونضع الموازين، وبعضهم يقول لا يلزم التعدد، يعني يمكن يحمل على الجمع، هنا يحمل على كثرة الموزون، ونضع الموازين القسطة. موازين قد يراد به الميزان، قد يراد به الموزون، فالله أعلم هل ميزان واحد أو موازين متعددة، الله أعلم، هذا محتمل. ظاهر النص الأقرب أنه موازين متعددة، فالله أعلم، الأمر فيه يعني الأمر سهل، سواء كانت متعددة أو واحد المقصود أن كل شخص ستوزن أعماله الصالحة والأعمال السيئة. ما المراد أو ما الحكمة من الوزن مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء؟ الإنسان يزن في الدنيا لأنه يجهل المقدار، فيزن أجل يعرف كيلو كيلوين عشرة، أنه لا علم له بهذا بثقل هذا الموزون. نقول هذه الأمور الكتابة والميزان والشهود كلها من أجل إيش؟ إقامة البينة والحجة على العامل لئلا يكون في نفسه أنه ظلم. فالله سبحانه وتعالى يقيم عليه الحجة أمام عينيه، يشهد عليه لسانه جوارحه، إذا جحد تضع ماله في الميزان يرى بعينه كيف ترجح هذه أو هذه. وهكذا بالنسبة للكتابة، اقرأ كتابك، كل هذا من أجل إقامة الحجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا أحد أحب إلي العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. وذلك قبل أن يدخل أهل النار النار ماذا يقولون؟ يعترفون ولا لا؟ يعترفون، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، نسأل الله العافية والسلام. ثم أيضا هذه الموازين فيها تخويف، يعني في الدنيا الإنسان إذا سمع النصوص التي فيها الوزن فإنه يخاف من جهة ويتشجع من جهة أخرى، يتشجع على فعل الطاعات لأنها ستوزن فيفرح بها، كما شجع النبي عليه الصلاة والسلام على: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. الإنسان يتشجع في الاكثار من هاتين الكلمتين وغيرهما من الأعمال، وأيضا يخاف أن يعمل السيئات لأنه كأنه يرى الوزن بعينه، هذه توضع في الميزان فتسوءه وربما رجحت السيئات فهلك عياذا بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر هو العالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى عظيم قدرته جل وعلا. هذه السماوات العظيمة ليست بشيء عند خالقها جل وعلا، يضع السماوات على إصبع. في كتاب الله قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض إلى قلب والسماوات لا قبله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يعني الإنسان إذا سمع هذه الآية قد يظن أنها تمتلئ يد الله تبارك وتعالى بالسماوات، لكن في الحديث بيّن أنها كلها السماوات السبع كلها على أصبع واحد من أصابع يده اليمنى جل وعلا، يدل على أنها ليست بشيء، يطويها كما تطوى الصحيفة ثم يأخذها بيمينه، قالوا على أصبع من أصابعه جل وعلا. هذا في إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى، إثبات اليد والأصابع، ولكن يتوقف عن العدد، قال: الله أعلم بالعدد، يعني كم المذكور هنا؟ السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. هذه خمسة. هل نقول أصابع الله خمسة في اليد؟ لا، لأن وردت روايات فيها أكثر فيها أقل، فروايات مختلفة، فيها ذكر خمسة وفيها أكثر فيها أقل، فلا يؤخذ من هذا الحديث العدد. نقول لله يد تليق بجلاله وعظمته وله أصابع، ولكن الله أعلم بعددها. ثم يهزهن، هذا يدل على كمال القدرة وأنها ليست بشيء، بيد الله تبارك وتعالى. ثم يقول أنا الملك أنا الملك، الحديث الآخر أين الجبارون أين المتكبرون. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. هذا نص صريح من عبد الله رضي الله عنه على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صدق الحبر. إذن هذا الآن حديث ولا لا؟ والحديث أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وصحيح من كلام اليهودي، ولكن هذا من السنة التقريرية، والسنة كما معروفة تقسم قولية وفعلية وتقريرية. هذا من السنة التقريرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تعجبا وتصديقا، يعني فرح بهذا لأنه عظم الله تبارك وتعالى بهذا الكلام، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أهل البدع ينكرون هذا الحديث، يقولون ضحك استهزاء به، يعني صار هم أعلم من عبد الله رضي الله عنه. هذا صحابي ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومع النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، ويقول تصديقا له، وهؤلاء اللي جاءوا بعد 300 سنة أو قريب منها يقولون ضحك تكذيبا له واستهزاء به. سبحان الله، يعني كيف الشيطان يسول للإنسان أن يصل لهذا الحد من رد النصوص بالشبه والأوهام؟ مش ما أدراك أنه ضحك استهزاء به، ما فيه، ما تكلم. لو كان هذا اليهودي جاء بمنكر، ما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالضحك، لا أنكر عليه. ثم القرآن في يوافقه، قرأ ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. هذه القراءة تدل على إيش؟ على التأييد والتأكيد. لكن على كل حال، الإنسان إذا ضاق ذرعه بنص من النصوص لأنه عنده اعتقاد سابق، يبحث عن مخرج ويلوي عناق النصوص من أجل أن توافق اعتقاده. أشك أن هذا إنكار للنص، لكنه بطريقة أخرى، ولا هو إنكار للنص، رده وأبطله. هذا ليس بحديث، هذا كلام يهودي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس بحديث، صلى الله عليه. وقال في الرواية الأخرى فلقد رأيت، هذا كلام عبد الله رضي الله عنه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه أي أضراسه تعجبا لما قال تصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. هذا في تصريح بأن الذي قرأ هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي قرأ الآية. طيب، قوله وما قدر الله حق قدره، هل هذا خطاب لجميع الخلق جميع البشر، أم أنه خاص بالمشركين؟ كل الناس ولا المشركون؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل هذه الآية يقصد بها المشركون فقط، ولا يقصد بها جميع العباد أو جميع المكلفين سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين؟ لا، هذه المعروف عند العلماء أن المراد بها المشركون، لأنها جاءت على السبيل إيش؟ على سبيل الإنكار عليهم. وما قدر الله حق قدره، لأنهم أشركوا معه غيره، والذين كفروا بربهم يعدلون، أنهم جعلوا الله شركاء، فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموا الله جل وعلا حق تعظيم. لو عظموه حق تعظيمه لما أشركوا به، لأفردوه بالخلق وأفردوه بالملك والتدبير ولم يشركوا به غيره. أما بالنسبة للمسلم يقول صحيح لا أحد يقدر الله حق قدره من جهة العلم بالله، هذا معروف، ولا يحيطون به علما، يعني الإنسان يعبد الله على حسب طاقته وعلمه، يعظم الله على حسب على حدود علمه، ويجهل ما هو أكثر مما يعلم ولا يحيطون به علما. لكن المؤمن ليس مذموما على هذا النقص، لأنه فوق طاقته يجهله. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا تستطيعه لعدم العلم به فإنك معذور. لكن المسلم إذا عصى الله لم يقدر حقا، صحيح له نصيب من هذه الآية، أنه لو عظم الله حق تعظيمه ما عصى. إذن صحيح نقول المسلم العاصي له نصيب من هذه الآية. إذن هذه الآية هي إنكار، المراد بها الإنكار على من عصى الله، وكل له نصيب من هذه الآية على حسب معصيته، لكن المخاطب بها في الأصل هم المشركون. وفي الرواية الثانية قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع. هذه كم صارت الآن؟ هذه أربعة. الرواية الأولى خمسة، هذه أربعة. والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك سبحانه وبحمده. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. والعجيب أن هذا اليهودي الذي جاء بهذا الكلام ذكر هذا التعظيم هو الآن كافر بالله، لأنه مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني المناسبة، هو الآن يأتي بهذا التعظيم وهو في الوقت نفسه كافر بالله، أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفه كما يعرف أبناءه، ومع ذلك لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم. تشهر الرواية الثالثة قال والشجرة على إصبع والثرى على إصبع، وليس في حديث جرير والخلاق على إصبع، ولكن في حديث والجبال على إصبع. يعني مقصود أن حديث الروايات فيها زيادة ونقص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. يعني هذا ظاهر أنه قبل بعث الخلائق بين النفختين، أنا الملك أين ملوك الأرض، وهذا محتمل لو بين النفختين أو بعد بعث الخلائق، هذا محتمل. يعني ما يرجح أنه بين النفختين أن الله تعالى يجيب نفسه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فظاهر أن الخلائق كلها قد ماتت، والله تعالى يسأل ويجيب لعدم وجود أحد يجيب، لأن الله تعالى قهر الخلائق كلها وماتهم ولم يبق منهم أحدا يجيبه. أين ملوك الأرض؟ ماتوا ليسوا موجودين، الله تعالى أماتهم ثم تفرد بالبقاء. فلو كانوا ملوكا حقيقة لما ماتوا وصاروا موجودين في ذلك الوقت، فهذا الأقرب. والنصوص محتملة، يعني ما فيها شيء صريح أنه يقوله بعد البعث تحداهم أن يقول أحد إنه ملك وهو لا يملك شيئا، يبعث حافيا عاريا لا أملك حتى ما يستر بي سواته، أو يقول بعد يعني بين النفختين، أو يقوله في هذا وهذا، الله أعلم هذا محتمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله. هذه لفظة الشمال شاذة، فيها عمر بن حمزة هذا المذكور في السند هذا له مناكير، وروي عن ابن عمر من طريقين وليس في ذكر الشمال، يعني تفرد بها. وحديث أبي هريرة السابق أيضا ليس في ذكر الشمال، قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، ولم يذكر الشمال. إذن الآن عندنا طريقان عن ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيهم ذكر الشمال، وحديث أبي هريرة ليس في ذكر الشمال، صار عندنا ثلاثة طرق ليس فيها ذكر الشمال. وهذا انفرد، ومع انفراده له مناكير، كما قال الإمام أحمد قال عمر بن حمزة له مناكير. ايش معنى مناكير؟ المنكر ما هو؟ المنكر هو إذا خالف الضعيف الثقات، يعني شخص فيه ضعف يخالف الثقات، هذا منكر يسمونه. وإذا كان الرجل ثقة وخالف الثقات هذا يسمونه شاذ. فهو له مناكير، يعني له أخطاء مخالفات فضعف، أنهم يصبرون الراوي إذا كثرت أخطاؤه مخالفاته، يعني إذا كثرت مخالفاته للثقات دل على إيش؟ على أنه ليس بضابط، أنه عنده أخطاء، فإذا خالف الثقات رد حديثه لأجل أنه أخطأ فيه. ثم لفظة الشمال أيضا لا تليق بالله تبارك وتعالى، لأن الشمال توهم النقص من جهة القوة في الغالب، يعني بالنسبة للمخلوق، ومن جهة أيضا القدر. الشمال بالنسبة للإنسان للأذى، الاستنجاء والانتثار وما شابه ذلك. اليمين كل ما هو طيب، الوضوء غير ذلك، واليسار لما هو مستقذر. فهذا يعني الشمال فيها نقص، فذلك جاءت على سبيل الذم: أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. فالشمال مذمومة، فلا تليق هذا الوصف بالله. لكن لا شك أن الله تعالى له يدان، له يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته، واليمنى أعظم، كلها أيدي كاملة، واليمنى أعظم من الأخرى. والدليل على ذلك أنه فيه دليلان على أن اليمنى أعظم. الدليل الأول هذا الحديث أنه يقبض أو يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى. أيهما أعظم، السماوات ولا الأرض؟ السماوات أعظم بلا شك، أعظم وأكبر، فطواها بيمينه، السماوات مطويات بيمينه، واليد الأخرى يقبض بها الأرض. هذا واحد. الثاني لا 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 ما أقصد هذا، ما هو الثاني؟ الدليل الثاني على أن اليمنى أكمل وأعظم، وليس في الأخرى نقص، الأخرى ليس فيها نقص، لكن اليمين أعظم. أنه سبحانه وتعالى بيده، أنه في حديث في الصحيحين أظن حديث أبي هريرة وغيره قال عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأ سحا لا يغيضها شيء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. أيهما أفضل، العطاء والسح ولا القسط الميزان؟ الملأ أكمل، لكن ليس معناه أنه في نقص في الثانية، هذا هو الذي ينبغي التنبه له، أن اليد الأخرى أولا لا تسمى بالشمال وليس فيها نقص، إنما فيها العدل، واليمنى فيها الفضل. وهذا هو الذي يعامل الله تعالى به عباده، منهم من يعامله بالفضل ومنهم من يعامله بالعدل، والعدل ليس نقصا، العدل ليس نقصا، لكن الفضل أكمل من العدل. هكذا ينبغي فهم هذه المسألة. نفس الجهة يعني، لا كلتا يديه يمين، هذا لنفي النقص، هذا لنفي النقص. وكما قلنا يعني نفي النقص لا يلزم منه أنهما متساويتان. وإذا قال المقسطون، في عندنا أيضا دليل ثالث، أن المقسطين عن يمين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وفي دليل رابع إن أردتم، حديث آدم قال جل وعلا ويداه مقبوضة يا آدم اختر أيهما شئت، فقال أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. يعني لما اختار اليمين ليس معناه أن اليسرى فيها نقص، وكذلك المقسطون عن يمين الرحمن ليس معناه أن الأخرى فيها نقص، لكنها ما تسمى شمال ولا توصف بالنقص، يعني بين كما سبق بين الفضل والعدل، والفضل أكمل من العدل، والعدل ليس فيه منقصة، العدل ليس فيه منقصة، لكن الفضل أكمل. وعن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش معنى يحكي؟ يعني لا يحكي، يعني يمثل فعله، يحكي يعني يصف الفعل، مثل ما قال يقلده، يبين كيف فعل. يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض أصابعه ويبسطها. هذا الآن القبض والبسط، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبض أصابعه ويبسطها، هل فيه تمثيل ولا ما في تمثيل؟ لا شك ما في تمثيل، هذا لبيان تحقيق اليد، أن يد حقيقية، وأنه قبض حقيقي وبسط حقيقي. وذاك بعض يعني سبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيأتي أناس يؤولون ويقولون والسماوات مطويات بيمينه، قالوا مطويات أي تالفات، مثل ما قال فلان انطوى ذكره وانتهى، وبيمينه يعني بقوته. شف أول الكلمتين كلتيهما، السماوات مطويات، قال مطويات تالفات وليس الطوي الحقيقي، مع أن الله سبحانه وتعالى شبهه بطي الصحيفة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السجل والصحيفة للكتب يعني للكتابة، الصحيفة التي فيها كتابة، معروفة الصحيفة إذا كتب فيها كتابة تلف مثل الصكوك ونحو ذلك. فأول الطوي المطويات تالفات بيمينه، قالوا أي بقوته، يعني يتلفها بقوته، وليس فيه يد حقيقية ولا قبض حقيقي ولا بسط حقيقي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكده بهذا الفعل، أنه صار يقبض يده ويبسطها، أنه قبض حقيقي بيد الله تبارك وتعالى، يد بيد الله يقبض جل على السماوات قبضا حقيقيا، ولا شك أنه ليس فيه تمثيل. قال حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سبب حركة المنبر؟ المنبر معروف من خشب 3 درجات، صنعه غلام امرأة من الأنصار رضي الله عنهما، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم عليه، يعني منبر ثابت يعني ليس صغيرا، كبير بعض الشيء وله درجات، فهو قائم على يعني مربع أو أوسع، فهو ثابت يعني ليس شيئا صغيرا ونحيفا يعني رفيعا يتحرك، فهو منبر ثابت يقوم على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه كلها. فما الذي جعله يتحرك هذه المرة؟ هل هو من شدة حركة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا تحرك تعظيما لله، يعني مثل ما صاح الجذع، تحرك المنبر تعظيما لله تبارك وتعالى، لأنه ذكر هذه الصفات العظيمة، فتحرك هذا الجماد تعظيما لله عز وجل. أيهم؟ الظاهر أنه الأقرب الثاني، أنه تحرك تعظيما لله تبارك وتعالى، لأن المنبر لو تصورته منبر مربع كما موجود في بعض المساجد من خشب مربع وله 3 درجات، هذا المنبر ثابت ولا متحرك؟ ثابت جدا، إذا قام عليه شخص لو حاول أن يحركه بجسده، يتحرك يمين ويسار ويمين ويسار، هل يستطيع أن يحركه حتى يكاد يسقط ولا لا؟ ثابت يعني بعيد، هذا معروف، شيء معروف، يعني كل إنسان تصور هذا المنبر إما مربع أو مستطيل ثابت على الأرض، يعني ليس مثلثا أو رفيعا جدا، منبر عريض ثابت على الأرض له درج، لو حاول الراكب عليه أن يحركه بحركته ما تحرك، محتاج إلى رجال من تحت يحركونه، فهذا بعيد أنه تحرك بحركة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دائما في خطبه كان كأنه منذر جيش، هذه صفة يعني معروفة في النبي عليه الصلاة والسلام عند الخطب، يقول جابر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمر وجهه واشتد غضبه، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ولم يتحرك إلا في هذه المرة، يعني لو كان لحركة النبي عليه الصلاة والسلام قوة حماسته لتحرك مرارا كثيرة، يعني هذا هو الأقرب، أن حركة المنبر آية من آيات الله جل وعلا أراها عباده ليعلموا أن هذه الجمادات فيها إدراك، وأنها تعرف ربها وتعظمه تبارك وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن الله عز وجل قد يكشف هذا الغيب في بعض الأحيان إذا شاء تبارك وتعالى، كما حن الجذع لما قام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، والمنبر في هذه المرة تحرك من عظمة الله، كما قال الله تعالى عن الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، فهذا نص صريح، هذه الحجارة الصماء الجمادات تسقط تهوي من الجبال على الأرض من خشية الله تبارك وتعالى، إذن ليس عجيبا أن يتحرك المنبر حتى يكاد يسقط من خشية الله تبارك وتعالى. الحمد لله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، ثم ذكر نحو حديث يعقوب. باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. التربة معروفة هي إيش؟ تراب الأرض، تراب الأرض. خلق الله تعالى التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وش معنى المكروه أو ما المراد بالمكروه؟ ما هو المكروه؟ ما المكروه؟ المكروه هو الأشياء التي يكرهها الإنسان كالمرض، الأمراض، مثلا الطاعون مكروه موجود في الأرض، خلق الله عز وجل من قديم من حين خلق الأرض، لكنه يأتي المرة يذهب المرة. مثل الحمى، الحمى كانت في المدينة، كانت المدينة وبيئة وفيها الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يحول حماه إلى الجحفة، فتحولت إلى الجحفة. إذن الحمى شيء موجود وإن كان لا يراه الناس لكنه موجود. فكل هذه المقدرات من الأمراض، من المصائب، من الحوادث، كلها موجودة، مخلوقة موجودة، إذا جاء وقتها أصابت من شاء الله تبارك وتعالى. وخلق النور يوم الأربعاء. ما المراد بالنور هنا؟ الظاهر أنه النور المعروف، يعني نور الشمس، نور القمر، هذا خلق الله عز وجل يوم الأربعاء، يعني ما ينور الأرض، وجعل القمر فيهن نورا، فالنور من الشمس بالنهار والقمر بالليل. وربما أيضا يتعدى إلى الأنوار، المصابيح ونحو ذلك التي يعملها البشر، جعل الله تعالى في النار طبيعة الإنارة، فإذا وقدت النار أضاءت ما حولها، وبث فيها الدواب يوم الخميس، يعني جميع الدواب من الحشرات، من الحيوانات، من البهائم، كل ما يدب على وجه الأرض. وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث طعن بعض العلماء في صحته، مع أنه في صحيح مسلم، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أعله البخاري رحمه الله، وقال إنه جاء في بعض الطرق عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، قال وهو الأشبه، وأعله أيضا يحيى بن معين. وذكروا أن يعني من ما يرجح أن هذا حديث معلول أن هذه الأيام كلها تتعلق بالأرض، كلها تتعلق بالأرض، والله سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الأرض خلقها في يومين ودحاها في يومين، والسماوات خلقها في يومين، صارت مجموعة ستة أيام. هذه كل الآن سبعة أيام كلها تتعلق بخلق الأرض، خلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، المكروه يوم الثلاثاء، النور يوم الأربعاء، بث في الدواب يوم الخميس، خلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق. فهذه كلها تعلق بالأرض. إذن أين الأيام التي خلق فيها السماوات؟ فهذا يعني جعلوه من كلام كعب الأحبار، وقالوا أنه مخالف لظاهر القرآن فردوا. والله أعلم، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله اللي ضعفه البخاري ويحيى بن معين، وذكروا أمرين في تضعيفه. الأمر الأول أنه جاء في بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، والدليل الثاني مخالفة لظاهر القرآن. ومن تيمية رحمه يقول جاء حديث صح من هذا أن الله تعالى ابتدأ خلق السماوات والأرض يوم الأحد، لكني ما وقفت على هذا الحديث، ما لقيت عبد العزيز ما يسير، يعني الله أعلم ما يعرف هذا الحديث، لكن من تيمية رحمه الله بشر قد يهم، يعني قد يهم هذا الحديث ما نعرفه، أن الله تعالى ابتدأ خلق السماوات يوم الأحد، يعني ستة أيام من الأحد إلى الجمعة ستة أيام. يعني معروف عند اليهود أن الله سبحانه وتعالى أتم الخلق يوم الجمعة، قالوا واستراح يوم السبت، جعلوا عيدا لهم. لكن هذا ما يعني هذا بشريعة اليهود ولا فيه نص صريح فيما أعلم على بداية الخلق، لكن لو فيه نص على أن بداية الخلق يوم الأحد يكون أيضا مرجح لضعف هذا الحديث، والله أعلم. لا شك عين الكلام اليهود هذا مردود، الله رده في نص القرآن، وما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا معروف. لكن لو ثبت أن الله عز وجل يعني أنه خلقها إلى الجمعة، دعنا من قول اليهود أنه استراح، هذا مردود، لكن لو ثبت أنه خلق يوم إلى يوم الجمعة، هم قالوا استراح يوم السبت، نحن لا نوافق على هذا، لكنه انتهى منها يوم الجمعة، فرغ منها يوم الجمعة، هذا الذي يؤخذ به. أما استراح هذه معروف أنها مردودة، هذا سوء ظن بالله وتنقص لله تبارك وتعالى، لكن نقول هذا معروف عند اليهود، ما في نص من القرآن أو من السنة فيما أعلم أنه بدأ يوم الأحد. نفس الشيء يعني أنت إلى اليهود وش الحديث؟ موقوف أيضا ابن تيمية رحمه الله ظهر أنه ذهب ذهنه إلى هذا وقال حديث أصح، أنا ما يعرف الحديث هذا معنا. طيب نرجع إلى خلق آدم عليه السلام، ما هي الأطوار التي مر بها خلق آدم؟ العجيب لو نظرت في الأطوار اللي مرت أو مر بها خلق آدم عليه السلام كما ذكر العلماء أخذ من الآيات ستة أطوار، والجنين الذي يخلق في البطن يمر أيضا بستة أطوار، هذا ليس اتفاقا، هذا يدل على حكمة لله تبارك وتعالى. أبو البشر عليه السلام آدم عليه السلام خلق في ستة أطوار، وبقية الخلق أيضا يخلقون بهذه الستة الأطوار مع اختلافها، هذه ستة وهذه ستة لكنها مختلفة. طيب خلنا نشوف خلق آدم عليه السلام، ما هي الأطوار التي مر بها خلق آدم عليه السلام؟ الطور الأول ما هو؟ نأخذ واحدة واحدة. الطور الأول التراب، الطور الثاني إيش؟ الطين، بل الله عز وجل التراب جعل معه الماء فصار طينا، والآيات واضحة في هذا. الطور الثالث ما هو؟ لا قبل الفخار، الحمأ المسنون، الحمأ، الحمأ ما هو؟ هو الطين المتغير اللي صار له رائحة الطين، ليس متغير يعني رائحة كريهة، لا صارت يعني ترك مدة، الطين أو التراب أول ما يخلط بالماء يصير طينا، لكن إذا ترك قبل أن ييبس تفوح في رائحة الطين يصير طين أقوى، مثل العجين إذا ترك تخمر يشتد يكون طين صل قوي متماسك، هذا هو الحمأ، حمأ مسنون. المسنون هو منهم قال الأملس، منهم قال المصبوب، سنوا علي التراب، سن التراب يعني صبه. هذه ثلاثة أطوار، تراب ثم طين ثم حمأ. الثالث ما هو؟ كصلصال. الرابع صلصال، يعني الله عز وجل شكل هذا الطين اللازب. ايش معنى اللازب؟ يعني الطين الجيد الذي يلزق باليد، يلتصق باليد لجودته، لأن الطين كل ما كان خالصا كل ما كان يلتصق باليد، فهذا طين خالص طين قوي. هذا الطور الرابع الصلصال، يعني شكل الله عز وجل هذا الطين الحمى بصورة آدم عليه السلام كاملة، ثم تركه حتى يبس، صار كصلصال كالفخار. كيف صلصال كالفخار؟ يعني ليس فخارا كالفخار. أول شيء ما هو الصلصال وما هو الفخار؟ الصلصال هو الطين اليابس، سمي بذلك لأنه له صلصلة، إذا حكيت طين يابس أو طين يابس يخرج أو يصدر صوتا، صوت صلصلة، هذا معنى صلصال. وكالفخار ما هو الفخار؟ أي الفخار الطين المشوي على النار. لماذا قال كالفخار؟ لأن آدم عليه السلام طينه الذي خلق منه لم يشوى بالنار، لكنه يشبه الفخار في قوته وشدة يبوسته، لأن الفخار معروف إذا طبخ الطين إذا طبخ اشتد صلابة وتماسكا، صار صلبا جدا. فالطين الذي خلق منه آدم لما يبوس صار صلبا جدا كصلابة الفخار، لكنه ليس فخارا. إذن هذه أربعة أطوار: التراب، الطين، الحمى، الصلصال. الخامس هو أن الله التسوية، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الطين، جعله لحما وعظما ودما وأوردة وبقية أجزاء الإنسان. ثم السادس نفخ فيه من روحه، فقام أول ما نفخ فيه دبت الروح في البصر ثم في الأنف، عطس آدم عليه السلام، فقال له الله عز وجل يرحمك ربك يا آدم. فأول ما حيا منه البصر ثم الوجه ثم بقية الجسد. التراب الذي خلق منه آدم من أين قبض الله؟ من جميع الأرض، يعني من التراب ومن الطين ومن الصخر ومن الحزن والأبيض والأحمر والأسود، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فيهم الأسود والأبيض والأحمر وبين ذلك، وفيهم السهل والحزن وبين ذلك، والله فيهم الطيب والخبيث بين ذلك، هذه الله أعلم موجود معنا، رجعنا حديث عبد العزيز هل فيه الطيب والخبيث وبين ذلك. فهذه القبضة تفسر لك كيف جاء أولاد آدم مختلفين اختلافا كبيرا مع أنهم من شخص واحد، كيف جاء أسود شديد السواد كأهل السنغال وسيراليون، شديد السواد، سواد شديد جدا، ويجيك ناس شديد البياض جدا مثل أهل إيطاليا وأستراليا ومشاوي، يجي ناس حمر هنود الحمر، وفيه ناس بين ذلك، يعني ليس سودا ولا بيضا ولا حمرا، ودرجات يعني لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، لأن هذه القبضة مقبوضة من جميع الأرض، والأرض فيها أسود فيها أحمر فيها أبيض فيها بين ذلك، وفيها الصلب والسهل، أرض رخوة أرض صلب أرض وسط، كذلك بنو آدم هذا شديد وصلب وهذا لين جدا وهذا وسط وهكذا، هذا يعني البياض والسواد في الألوان والسهولة والشدة في الأخلاق والطبائع. فالله تعالى يفطر عباد على هذه الطبائع، ولا يستطيع إنسان ينفك عن هذا الطبع، لكن يجاهده، لكنه ما ينفك عنه، ما يستطيع، مهما حاول أن ينفك من طبعه ما يستطيع، الطبع غلاب كما يقال. جاء حديث عند أحمد لكن فيه ضعف: لو حدثتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وإن حدثتم أن رجلا زال عن طبعه فلا تصدقوا. وذلك قال الأشج بن عبد القيس رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، قال خصلتان أو خلقان جبلت عليهما أم تطبعت بهما؟ فقال إيش؟ بل جبلت عليهما، الحلم والأنات. يعني الأشج لو حاول أن يكون عجلا ما يستطيع، قد يستعد مرة مرتين وأحيانا لكنه ما يستطيع، يغلب عليه الأنات صفة طيبة لكن لا يستطيع أن يغيرها. كذلك بالعكس، من كان في صيد الشدة والعجلة يصعب عليه تغييرها، لكنه مأمور بالمجاهدة يخففها وإن لم تزل. فيه الخبيث والطيب أيضا. إذن فيه ثلاثة أوصاف: الأحمر والأبيض والأسود ومن بين ذلك، والسهل والحزم ومن بين ذلك، والطيب والخبيث وما وبين ذلك. لعل نكتب هذا، وفق الله الجميع وحب الله. طيب باقي نكمل أطوار الجنين. أطوار الجنين، أطوار الجنين أيضا واضح: النطفة، الطور الأول نطفة، الطور الثاني العلقة، الطور الثالث المضغة، الطور الرابع العظام فخلقنا المضغة عظاما، الطور الخامس اللحم فكسونا العظام لحما، ثم الطور السادس النفخ، نفخ الروح. هذه ستة وهذه ستة لكنها مختلفة. ثم أيضا يقول تتمة الكلام أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على أربعة أنواع، أربع أنواع، وهي قسمة رباعية ليس لها خامس. خلق بعض الخلق بدون أب ولا أم، وبعضهم بأب وأم، وبعضهم بأب دون أم، وبعضهم بأم من أم دون أب، كلها معروفة. آدم عليه السلام بدون أم ولا أب، بقية الخلق من أب وأم، هذه متقابلة. والثاني والثالث من أب بلا أم، ويحوى عليه السلام خلق الله من ضلع آدم، يقال أب تجوزا يعني من ذكر وإلا فهي زوجته، ومن أم بلا أب عيسى عليه السلام. طيب ما الفائدة من هذه القسمة الرباعية التي خلق الله الخلق عليها؟ يبين جل وعلا قدرته وأنه قادر على كل شيء، أنه ما في غير هذه القسمة الرباعية. فكونه عز وجل يخلق من أم وأب لا يدل على أنه لا يقدر على أن يخلق الإنسان بدون شيء، بدون لا أم ولا أب، يقول له كن فيكون، الله على كل شيء قدير جل وعلا. طيب فيه خلق من غير أم وأب غير آدم ولا ما فيه؟ أيه. يوم القيامة إذا لم تمتلئ الجنة فينشئ الله لها أقواما يسكنهم فضل الجنة، يعني ظاهر الحديث والحديث الصحيح ظاهر أنه ينشئهم يخلقهم يوم القيامة، يخلقهم يعني مباشرة في الحال ويسكنهم فضل الجنة. طيب عيسى عليه السلام هل فيه آية غير أنه خلق من أم بلا أب؟ هل فيه يعني معجزة أخرى؟ ما هي؟ لا غير في 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 الخلق، نتكلم على الخلق غير بعد الولادة، هذا شيء ثاني، لكن في نفس خلقه خلق من أم بلا أب، هذه آية. هل في آية أخرى في خلقه؟ نقول نعم في آية أخرى، وهي أن مدة حمله ليست طويلة، منهم قال ساعة واحدة، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فحملته فانتبذت، الفاو تدل عليه على العطف مع التعقيب بسرعة، فالجنين يبقى تسعة أشهر، أحيانا يولد لستة. عيسى عليه السلام ما طال الحمل لحكمة يريد الله عز وجل، يمكن لو طال انفضحت مريم وآذوها مدة طويلة، لأن الحمل يتبين من الشهر كم، يمكن الخامس السادس، فتعاني الأمرين في هذه المدة، ربما يقتلونها في هذه المدة، لكن الله عز وجل أراحها من ذلك، حملته ولدته إسحاق جاءت به، ثم أراهم الله آية منعهم من الاعتداء عليها. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. قال ابن عباس عنه كان حمله وضعه ظهر قال في ساعة وفي قريب من هذا، وظهر القرآن يدل على هذا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. على كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جل وعلا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله.